بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه الإخوة الذين معهم مذكرات المتن لو كتبوا أسماءهم عليها حتى ما تختلط بغيرها لأنها متشابهة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كما في حديث جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. الصلاة هذه اختلف أهل العلم، هل هي صلاة الظهر أو صلاة الفجر؟ النووي رحمه الله تعالى يقول أنها صلاة الفجر، وابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير رجحون على أنها صلاة الظهر. والعبرة بالصلاة هنا لأنه أتى بها ليدلل على أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد صلاة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. في الحاشية قال عندك إيش القصوى؟ هي إيش؟
اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت باسم العضباء والجدعاء، وقيل وهي التي هاجر عليها.
نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. إيش البيداء؟
قال: البيداء الفلاة جمعها بيد.
نعم. وقيل إن البيداء هي جبل صغير في طرف ذي الحليفة، قيل أنها جبل صغير في طرف ذي الحليفة. أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. أولا هذه يا أخوان ما مضى فيه دلالة أو فيه دليل على أن الإحرام يشرع أن يكون بعد صلاة. الإحرام يشرع أن يكون بعد صلاة. ويا أخوان في نقطة مهمة جدا، بعض الناس يقولون الإحرام، أنا والله مثلا أحرمت. إيش معنى أحرمت؟ قال: لبست لباس الإحرام. هذا خطأ. الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك. إذا نويت أن تدخل في النسك أحرمت، حتى ولو كان عليك ملابسك العادية تعتبر أحرمت. إذن الأولى أن نقول إذا قلنا أحرمت معناها دخلت في النسك، وإذا قلت لا وإذا كنت أقصد اللباس فأقول لبست لباس الإحرام. وكونك لبست لباس الإحرام لا يعني أنك أحرمت، ممكن تلبسه وأنت في الخرج، ولا تحرم إلا بالطائرة إذا حاذت الميقات. فهنا لبست الإحرام وهناك أحرمت، ففرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام. الكلام الماضي فيه دليل على مشروعية أن يكون الإحرام بعد صلاة، ووقع خلاف إذا لم يصادف الإحرام وقت صلاة، لا ظهر لا عصر لا أي وقت، فهل للإحرام صلاة تخصه؟ هل في شيء اسمه ركعتي الإحرام أو صلاة الإحرام؟ قولان لأهل العلم. الجمهور على أن للإحرام صلاة، الجمهور على أن للإحرام صلاة، وأن من لم يوافق صلاة فريضة صلى للإحرام ركعتين. هذا جمهور العلماء، أن من لم يوافق وقت فريضة عند إحرامه فإنه يصلي ركعتين للإحرام. واستدلوا بما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذن استدلوا بما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولكن أجيب بأن المقصود بالصلاة في هذا الحديث هي صلاة الفريضة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفريضة وأحرم بعدها فامتثل أمر ربه، فدل هذا على أن الأمر هو كان أمرا بصلاة الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل يعقل الفريضة واجبة كيف يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفريضة؟ الصلاة الفريضة واجبة، كيف يأمر الله نبيه بأن يصلي الفريضة؟ هل هذا أمر معقول؟ الحقيقة أن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفريضة في هذا المكان. صلاة الفريضة واجبة، لا يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفريضة، الفريضة واجبة منتهي أمرها، لكن أمره بأن يصلي صلاة الفريضة في هذا المكان، لأنه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل. والدلالة على أن الإجابة هذه صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة وأحرم بعد الفريضة. القول الثاني أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لأنه لم يرد لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، والعبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة. وهل يخفى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس سيأتون الميقات في وقت ليس في وقت الفريضة؟ لا يخفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر الناس أن ينتظروا حتى يأتي وقت الفريضة. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن يحرص الإنسان على أن توافق فريضة ليحرم بعدها، أو يصلي سنة الضحى أو تحية المسجد ليتكون إحرامه بعد صلاة. طيب المسألة الثانية هنا، متى يهل بالتلبية؟ لأنه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. أنت تفهم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم متى لبى؟ عندما إيش؟ استوى على البيداء، عندما استوى على البيداء أهل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك من أهل العلم من قال السنة في الإهلال، الإهلال أنه يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة. بالمناسبة هل هذه هي النية؟ لا، النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة حتى في الحج. فلا يقول اللهم إني نويت أن أحج إليك متمتعا، أو يقول اللهم إني نويت أن أحج إليك مفردا، أو يقول اللهم إني نويت أن أحج إليك قارنا، ما يقول هذا ولا يشرع له، وإنما يقول لبيك حجا لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، هذا هو المشروع له، ثم يلبي. ولكن النية محلها، محلها القلب. هنا قال بعض أهل العلم يهل إذا استوى على البيداء، إذا صلى ركعتين الفريضة ولا غيرها وركب دابته واستوى على البيداء. الآن قد تكون البيداء مهيب واضحة الآن في الميقات، لكن إذا قالوا إذا استوى على مركوبه وعلى ولو قليلا أي نشز فإنه يلبي، يقول لبيك حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول، ويؤيده نص حديث جابر. هناك قول آخر أنه يحرم بعد الصلاة وفي المسجد، من يوم يسلم يحرم، يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة. وهذا وهؤلاء يستدلون بحديث لابن عمر في صحيح مسلم، يستدلون لحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وحديث جابر وين؟ في صحيح مسلم. أيضا من أهل العلم من قال إنه يهل إذا ركب ناقته، إذا ركب الدابة على طول يهل ويلبي، ويستدلون بحديث لابن عباس في صحيح مسلم. إذن صحيح مسلم جاء بثلاث روايات، رواية لجابر أنه أهل بعدما استوى على البيداء، ورواية لابن عباس أنه أهل بعدما استوى على مركوبه وناقته، ورواية لابن عمر أنه أهل بعدما صلى في المسجد. فبأي الروايات نأخذ؟ اجمعها. يعني يهل ثلاث مرات؟ كيف كيف كلها؟ معناها أنك أخذت بقول جابر، ما أهليت بعد السلام. ابن عمر الذي يقول تهلون بعد السلام بعد الصلاة، قالوا له حديث جابر، قال ويلكم بيداؤكم هذه تكذبون فيها على محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته يهل بعد الصلاة. يكذب أن الإهلال على البيداء، يكذب هذا. شدد ابن عمر في القضية. كيف، ماذا نفعل بهذه الأقوال الثلاثة والتي كلها في صحيح مسلم؟ ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل ثلاث مرات، يعني هذه رواية لعدة عمر. ها؟ جيد.
يا شيخ هي في حجته أن الصحابة سمعوه أهل بعد الصلاة، وأهل حينما استوى على الراحلة، وأهل حينما استوى على البيداء، فكل حدث بما سمع.
أيها نعم، الإهلال هو التلبية، الإهلال هو التلبية الذي، يعني الجمع في هذه المسألة، الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى عندما استوى على البيداء قال إنه لم يلبي إلا عندما استوى على البيداء، فهو روى ما سمع وهو جابر، وحديث صحيح مسلم. ابن عباس عنده زيادة علم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بعدما استوى على ناقته، فهو قبل ما سمع جابر، ابن عباس سمع قبل ما سمع جابر، ابن عمر سمع قبلهم كلهم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهل بعد الصلاة. وهذا دلالة عن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان صراخ، لو كان صراخ كان لا، قال لبيك حجة ثم عاد رفع صوته بيش؟ بالتلبية. وهذا دلالة على حرص الصحابة على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يرخي إذنه ويفتح عينه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لكرامة العين والأذن التي رأت محمد صلى الله عليه وسلم وسمعت صوته. فكلهم روى ما سمع وما رأى، ولكن أسبقهم ابن عمر. ولذلك الجمع أنه يلبي ويهل عند بعد الصلاة، يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة، وثم يلبي ويلبي إذا استوى على مركوبه، ويلبي إذا استوى على البيداء، ويعمر وقته كما تعلمون بالتلبية. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم يؤكد ويشدد في هذه القضية ويقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد. بعضهم حاول يجمع، قال من المسجد يعني عند دابته وهو راق البيداء ويعتبر عند المسجد. كل روى ما رأى وما سمع، هذا سمع بعد الصلاة، وهذا سمع على المركوب، وهذا سمع، وكلهم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لبى على الثلاثة. فكلهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ تلبيته إلا عندما استوى على البيداء أو استوى على المرقوب. نعم، نيته معروفة، نيته النية أصلا محلها القلب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبيته عمرة في حجة كما أمر الله جل وعلا، فلم يلبي إلا والنية في القلب معقودة. لا شك، ما في شك، بعد لبسنا الإحرام. وبهذا الجمع جمع عدد من أهل العلم كالشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الكريم الخضير، وغيرهم من أهل العلم جمعوا هذا الجمع الذي ذكرته قبل قليل. هنا مسألة أخرى أو مسألة ثالثة، قوله أهل بالتوحيد. الإهلال هو رفع الصوت، وقال بالتوحيد لأنها مشتملة على التوحيد، ولأنها تنسخ تلبية الجاهلية التي فيها شرك، حيث كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية هي الإجابة، يعني أجيبك بعد إجابة. والمسألة الرابعة أن النية، نية الدخول في النسك ركن، ركن لا يتم الحج ولا العمرة إلا بها، ولا يتلفظ بها. والتلبية حكمها عند جمهور أهل العلم سنة. لو واحد قال لبيك حجة وسكت ما لبى أبدا فحجه صحيح، ولكنه ترك السنة. الحنفية يوجبون التلبية، بل يقولون لا ينعقد الإحرام إلا بتلبية ولو مرة واحدة. المسألة الخامسة، تلبي المرأة كالرجل وترفع صوتها بالتلبية إذا كان عندها نساء أو حولها نساء، لكن إذا كان عندها أجانب فإنها تخفض صوتها. نعم.
قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
نعم.
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
أها، اسمع، يقول: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني لهم تلبيات أخرى، منهم من كان يقول لبيك إله الحق، ومنهم من يقول لبيك ذا المعارج، ومنهم من كان يقول لبيك ذا الفواضل، ومنهم من يقول لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. منهم من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. منهم من يقول نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك. منهم من يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. منهم من يقول لبيك والرغباء إليك والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أنواع هذه التلبية ويقرهم عليها ولم يرد منها شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته اللي هي لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لزم هذه التلبية. دل هذا على أن التلبية الأفضل هي تلبية صلى الله عليه وسلم، وأن ما عداها جائز. ولو أراد الإنسان أن يلبي التلبيات الأخرى فلا بأس، ولكن اجعل الأكثر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل الأكثر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي أن المتمتع والمعتمر، المتمتع والمعتمر يستمر في التلبية حتى يصل إلى منطقة الحرم على الصحيح. المتمتع والمعتمر يستمر في التلبية، يعني متى تنقطع التلبية؟ متى تنقطع التلبية؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال تنقطع إذا بدأ في الطواف، من أهل العلم من قال تنقطع إذا رأى البيت، ومن أهل العلم من قال تنقطع التلبية إذا وصل إلى منطقة الحرم، أدنى منطقة في الحرم. وهذا أصحاب القول هذا يستدلون بحديث في الصحيحين عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ثم يغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا لحكم المرفوع في الصحيحين وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عن أنس بن مالك عند الطبراني في الكبير وحسنه البيهقي أنه قطع التلبية عند أدنى الحرم. وهذا القول أسعد بالدليل، لأن من قال يقطعه عند رؤية الكعبة أو عند بدء الطواف فإنه ليس عليه دليل صحيح صريح، فهذا القول أسعد بالدليل. أما القارن والمفرد فمعلوم أنه لا يقطع التلبية لأن إحرامه باقي عليه، فهو محرم حتى يحل يوم العيد فيستمر في التلبية. والمتمتع إذا أحرم في اليوم الثامن يبدأ إيش؟ يبدأ أيضا في التلبية. نعم.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فجاء الإسلام وأبطل ذلك. لذلك يقول ما كنا نعرف العمرة، ما كنا نعرف إلا الحج. يعني ما كانوا يعرفون العمرة في إيش؟ في أشهر الحج، ولهم يعرفون العمرة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خيرهم بالحج مفرد، بالحج والعمرة، بالعمرة فقط أو لمتمتع به للحج. والعمرة لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة، واصطلاحا زيارة البيت تعبدا لله تعالى على وجه مخصوص، اصطلاحا تعبدا زيارة البيت تعبدا لله تعالى على وجه مخصوص. وأجمع العلماء على مشروعية العمرة، أجمع العلماء على مشروعية العمرة، واختلفوا هل هي واجبة أم لا على قولين. القول الأول أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة مثل الحج، وهو قول ابن عمر وقول جابر وهو قول الحنابلة والشافعية، واستدلوا بعدة أدلة أقواها كما ذكر الإمام أحمد، أقواها حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، ورجح هذا القول لقول أن العمرة واجبة الشيخ بن باز، أو قبله ابن قدامة في المغني، والشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الكريم بن خضير حفظه الله تعالى. القول الثاني أن العمرة غير واجبة، وهو قول المالكية والحنفية، أن العمرة غير واجبة وهو قول المالكية والحنفية، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل. قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل. والحديث أخرجه أحمد والترمذي، ولكن النووي رحمه الله حكى اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أما العمرة للمكيين، من هم المكيين؟ أهل مكة. فهناك رواية عند الإمام أحمد ونص عليها ابن عباس أن أهل مكة ليس عليهم عمرة وإنما عليهم طواف. نعم نعم، أي طواف بدون سعي. نعم.
حتى إذا أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن،
استلم الركن، استلم الركن. أولا يشرع الغسل لدخول مكة، يشرع الغسل لدخول مكة، وقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر يفعله، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر يفعله ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال بعض أهل العلم: يكتفى بغسل الإحرام إذا كان الوقت يسير، يعني هم أول كانوا يغتسلون لأن ميقات ذو الحليفة، أحرموا من ذو الحليفة وجلسوا 8 أيام يمشون، تعرفون 8 أيام هذه سيتسخ فيها الإنسان وسيعرق، فكانت الاغتسال لدخول الحرم له مطلوبة. لكن الآن قد يكون ما بين اغتسالك في الميقات ودخولك الحرم يمكن 2 أو 1.5 ساعة، فقالوا يكفي، يكفي الغسل الذي كان في الميقات. وهذا فيه دلالة على تعظيم البيت، أن البيت ما يدخله الإنسان إلا وهو مغتسل متنظف متطهر، وفي دلالة على أن تحية البيت هي إيش؟ هي الطواف لمن دخل وهو يريد الحج أو العمرة، أما من دخل للجلوس والصلاة فتحيته ركعتان، شأنه شأن بقية المساجد. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، يقصد بالركن هي إيش؟ الحجر الأسود. واستلام الركن سنة، استلام الحجر الأسود سنة، ويكون بيده اليمنى، يستلمه ويقبله، يستلم الحجر الأسود بيمينه ويقبله. طيب إذا لم يستطع تقبيله استلمه بيده وقبل يده، إذا لم يستطع تقبيله استلمه بيده وقبل يده، وهذا فعله ابن عمر كما في الصحيحين، هذا فعله ابن عمر كما في الصحيحين. فإن لم يستطع استلامه بيده، استلمه بشيء في يده، معه عصا أو معه شمسية مظلة أو معه مثلا لباس أو عليه غترته، تجي كيف ما تجي؟
إن لم يكن محرم هذا الشيء، إن لم يكن محرم
ها؟ يجي عليه غترته؟ ما يصح الطواف بالغترة؟
بلاش.
يصح يطوفه غير محرم؟ صحيح، ممكن يطوفه غير محرم، طواف نافلة سبع، وممكن يطوف وهو حاج وليس بلباس الإحرام، طواف إيش؟ الإفاضة، يحل، ممكن يطوف، لكن في طوافه هذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: فإن لم يستطع تقبيله، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده بأي شيء في يده ويقبل هذا الشيء، فلو كان شمسية يلمس بها ويقبل هذه الشمسية، ولو كان بلباس أو بطرف إحرامه فإنه يلمس الحجر الأسود ويقبل هذا الشيء، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب إن لم يستطع، ما استطاع أنه لا يلمسه بيمينه ولا يقبله ولا مع شيء، ما استطاع، فإنه يشير إليه وكفى، لما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما أتى الركن، يعني الحجر الأسود، أشار إليه وكبر. وليس هناك دليل صحيح على أنه يشير بيديه الثنتين، وإنما الإشارة باليد اليمنى، وليس هناك دليل صحيح أنه يشير أو يكبر ثلاث مرات، وإنما مرة واحدة. وليس هناك دليل صحيح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الحجر الأسود إذا كان لا يستطيع استلامه ولا تقبيله ولا بشيء معه، وإنما قالوا يشير إليه وهو على سيره الله أكبر ويمشي. أما لو أن الناس فعلوا هذا لحصل زحام عند الحجر الأسود؟ ما حصل، لكن الجهل مشكلة، يقف ويكبر له ثلاث مرات وبعضهم عشر مرات، وهذا كله ليس مشروع، الله أكبر ويمشي وهو ماشي. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه أشار إليه صلى الله عليه وسلم بيمينه ومضى. والحديث الأخير اللي هو هذا الذي ذكرنا حديث ابن عباس يشير إلى سنية التكبير. لم يثبت حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند بدء الطواف أو عند محاذاة الحجر الأسود بسم الله والله أكبر، وإنما الثابت الصحيح في البخاري وفي غيره المرفوع أن صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر. وما ثبتت قول بسم الله في الطواف إلا عند ابن عمر، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. ومن أهل العلم من قال لو قالها فحسن، لأن الظن بابن عمر أنه لا يقولها إلا وقد رأى أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. وهناك ابن العلم من يقول الصحيح أن يكتفى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت التكبير انتهينا، نفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الترمذي وصححه الألباني أن مسح الركنين الأسود واليماني يحط الخطايا. جاء عند الترمذي وصححه الألباني أن مسح الركنين الحجر الأسود والركن اليماني أن مسحهما يحط الخطايا. طيب هنا مسألة، هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ واحد داخل الحرم قال والله شاف والله الحجر الأسود فاضي، قال يا أخي والله نحب الحجر الأسود يا أخي. الجمهور على منع ذلك لأن التقبيل عبادة، تقبيل الحجر الأسود عبادة، وهو عبادة ربطت بالطواف. كلما حاذ الحجر الأسود في طوافه استلمه، وإذا ما استطاع استلمه أن أشار إليه. طيب هل في نهاية الشوط السابع في الطواف يشير إليه ويقول الله أكبر ولا لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. دليل ابن عباس يقول كلما أتى الركن أشار إليه وكبر في الصحيح البخاري، قالوا هذا دلالة على أن كلما أتى الركن يشمل إتيانه إليه في بدء الشوط وفي نهايته، فعند نهاية الشوط السابع يقول الله أكبر ويطلع يخرج للمسعى أو لصلاة الركعتين. وأيضا هناك حديث في مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وحسن إسناده ابن حجر، هناك حديث في مسند الإمام أحمد من حديث جابر وحسن إسناده ابن حجر قال كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنستلم الحجر الفاتحة والخاتمة، كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنستلم الحجر الفاتحة والخاتمة، يعني بداية الطواف وإيش ونهايته. ولذلك رجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله سنية الإشارة والتكبير في نهاية الشوط السابع في الطواف للحديثين. القول الثاني أنه لا يكبر ولا يشير لأن العبادة انتهت، وهذا هو اختيار ابن تيمية والإمام السعدي وابن عثيمين رحمه الله تعالى، وغاية ما يستدلون به التعليل وعدم الثبوت الصريح، ولكن أصحاب القول الأول أسعد بالدليل.
نعم.
قال فطاف سبعا.
فطاف سبعا، يجب أن يكون الطواف سبع أشواط. من ترك ولو شيئا يسيرا من الشوط السابع أو من الشوط الأول لم يصح، لم يصح الطواف. وهذا هو قول الجمهور. لو شك هل طاف ستا أو سبعا فإنه يبني على غلبة الظن. وش غلبة الظن؟ لا، ليس بصحيح. أيوه، غلبة الظن. افهم الآن، عندك غلبة ظن وعندك شك. إذا عندك غلبة ظن أنك طفت سبع انتهى، العبرة بغلبة الظن. إذا عندك غلبة ظن أنك طفت ست انتهى. تقول لي والله أنا ما عندي غلبة ظن، أنا عندي شك 50% أني طايف ست أشواط و 50% أني طايف سبع أشواط. الشك عندي مستوي. هنا تبني على اليقين، تبني على اليقين. اليقين أنك طايف إيش؟ ست. والشك في إيش؟ في السابع. فابني على اليقين هنا، تبني على اليقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للطواف ذكر مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وليس للطواف ذكر مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه. هذه نقطة مهمة يا أخوان. بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية، بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية، وكأنه رحمه الله تعالى لا يرى ثبوت ما بين الركنين، وهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اختلف فيه أهل الحديث ما بين مصحح ومضعف، والحديث حسنه الألباني من حديث السائب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الألباني وصححه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي أنه ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقلنا من أهل العلم يضعفه. طيب، فلذلك يدعو بما يشاء، بما يفتح الله جل وعلا عليه. يجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره في طوافه. طيب لو انحرف قليلا مع الزحام ممكن تنحرف، ممكن تعطي الكعبة ظهرك من الزحام وتعدل نفسك وترجع. ها، بعض أهل العلم قال لو أعطى البيت ظهره بطل طوافه، لأنه لم يجعل البيت عن يساره. ولكن الأقرب والله أعلم صحة الطواف، ولا دليل على من أبطله، لا سيما إذا كان بسبب الزحام فبغير قصد منه. هل ممكن أن يطوف إنسان عكس الطواف، يجعل البيت عن يمينه؟ ممكن، ولكن طوافه غير صحيح. من يحمل طفلا من أطفاله وقد حج به أو اعتمر، يعني نوى عن الطفل وحمله، هو حامله وجه الطفل لوجهه، أصبح البيت عن يمين الطفل وهو عن يساره، فطواف الرجل صحيح وطواف الطفل باطل. يعني وش الحل؟ حط عكة فوق ظهرك، ولا اربطه في ظهرك، ولا حطه في عربية،
المهم أن تجعل البيت عن يسار الطفل فلا تجعله عن يمينه إلا إذا كانك ما حججت به ولا اعتمرت، إذا لم تكن لم تحج عنه أو لم تحج به ولم تعتمر. يسن في طواف القدوم الاطباع، يسن في طواف القدوم الاطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت عاتقه إيش؟ ها؟ تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون العاتق الأيمن إيش؟ مكشوفا، ويكون العاتق الأيمن مكشوفا. نعم تفضل. جاء في الأثر له عينان ويشهد لمن قبله، لكن أنا ما وقفت والله على صحته. نعم نعم، الاطباع، الاطباع في كل الطواف، هذا الرمل بيجي الرمل الحين. نعم نعم، الطواف إيش؟ طواف، طواف العمرة، طواف العمرة وطواف الحج إذا كان في بدء الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
رمل ثلاثا، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. عرف الرمل قال إيش؟
قال الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن علة الرمل هي إظهار القوة والجلد أمام المشركين. وقد يقول قائل أن هذه العلة اليوم زالت، فهل نقول لا يشرع الرمل؟ قال أهل العلم بل يشرع، وهي سنة ثابتة باقية، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال هذه العلة. النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع ومكة ديار إسلام ما فيها مشركين، ومع ذلك رمل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرمل باقي وهو سنة في طواف القدوم. والرمل والاطباع يكون للرجال دون النساء. هذا الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى طواف إيش؟ سمى طواف القدوم، وهو سنة في حق القارن والمفرد عند جمهور أهل العلم، وهو سنة في حق القارن والمفرد عند جمهور أهل العلم. وبالنسبة للمتمتع يسمى طواف إيش؟ طواف عمرة. بالنسبة للمتمتع يسمى طواف عمرة. لو طاف راكبا لحاجة جاز، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشتكي مرضا، وإنما ليراه الناس ويسألونه. طيب لو طاف راكبا بغير حاجة، لو طاف راكبا بغير حاجة، بعضهم يوجب عليه دم، والقول الآخر أن الطواف ماشيا سنة، وأنه لا شيء على من يركب، وهذا اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. ليس هناك دليل صحيح صريح في إيجاب الدم على من طاف أو سعى راكبا، ولكن لا شك أن المشي هو الذي تتفق عليه أقوال أهل العلم. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه للبيت وشق عليه أن يتناول الحجارة، هذا هو مقام إبراهيم. من أهل العلم من قال أن تلاوة هذه الآية خلف المقام ليست من السنة، ليس من السنة الإنسان إذا أقبل على مقام إبراهيم يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها استدلالا على أن الصلاة في هذا المكان سنة،
فكان يعلم الصحابة.
والقول الثاني أن تلاوتها سنة، ونأخذ بعموم فعل صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هل الصلاة مقام إبراهيم هل هذا مكانه؟ كان ملاصق للكعبة، كان ملاصق للكعبة، ولكنه أخر لتفادي الزحام. فهل الصلاة معلقة سنيتها بالمكان أو بالمقام؟ إن قلت المكان فمكانه السابق ملاصق للكعبة، صل عند الكعبة وصلت خلف مقام إبراهيم. وإن قلت بالمقام فلو حطوا المقام في الطائف رح صل ورا المقام في الطائف. لأهل العلم في ذلك قولان، والشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله تعالى يرى التوسعة في الأمر، فلو صلى هنا أو هنا فأنه يعتبر صلى خلف المقام. نعم.
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
هل الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة أم واجبة؟ الجمهور على أنه سنة، وخذها قاعدة، كل طواف له ركعتين، كل طواف له سنة ركعتين بعده، كل طواف، طواف إفاضة، طواف عمرة، طواف قدوم، طواف نذر، طواف تطوع، كل طواف له سنة ركعتان بعده حتى الوداع، كل طواف. نعم.
وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الطواف، لأن فيها تجديد العقيدة، لأن فيها تجديد العقيدة. وقالوا يصليها في السنة اللي يصليها خلف مقام إبراهيم، لو صلى في السطح خلف مقام إبراهيم فإنه يعتبر صلى خلف مقام إبراهيم، لأنه جعل بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم. يقولون أتى هنا بالسنة، و هنا قال فصلى ركعتين، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. الركعة الأولى وش فيها؟ هنا قال لك قل والله أحد، وإيش معناه الركعة الأولى فيها إيش؟ والركعة الثانية فيها إيش؟ قل يا أيها الكافرون. كيف هذا؟ عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالترتيب ويبدأ بالأطول، فكيف يبدأ بقل والله أحد في الأولى ويبدأ بقل يا أيها الكافرون في الثانية؟ ذكر أهل العلم أن حديث جابر وقوله قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أن الواو هنا ليست للترتيب، أن الواو هنا ليست للترتيب، وقد ذكر هذا ابن قدامة في المغني وغيره، قالوا إن الواو لا تفيد ترتيبا، بل يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن هذا الذي يوافق ترتيب المصحف، ولأنه جاء في رواية عند البيهقي أنه قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قرأ في الثانية قل هو الله أحد. وهذا ذكر أنه لا يفيد الترتيب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهم من أهل العلم. نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه.
ثم رجع إلى الركن واستلمه. قال بعض أهل العلم أن استلام الركن بعد ركعتي الطواف هو خاص في طواف القدوم، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن بعد الركعتين في طواف الإفاضة. إذن هذه سنة خاصة بطواف القدوم، إذا خلص الركعتين في طواف القدوم يذهب ويستلم الركن. طيب إذا لم يتيسر له الاستلام هل يشير؟ خلاف بين أهل العلم، ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يشير لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفي بالاستلام تيسر له ولا يذهب ولا يشير. طيب نكون هنا قد أنهينا تقريبا الطواف وسنبدأ في السعي، فنجعل إن شاء الله بداية السعي هو درسنا في الغد إن شاء الله تعالى. حد السؤال يا أخوة تفضل. أولا عطاء ليس صحابي، ثم إن العبرة في الصحابة بما رووا لا بما رأوا، العبرة في الصحابي بما روى لا بما رأى، والصحابة لهم اجتهادات عديدة ونحن تعبدنا بالدليل ولم نتعبد بأقوال الرجال، أقوال الرجال تعضد تقوي المسألة، لكن القول الفصل هو قال الله قال رسوله، فمهما كان وحتى القول على الفورية قال به عدد من الصحابة لا يقلون عن أولئك، ما هو على إطلاقه إن إذا سمعنا قول بعض الصحابة إنه يوقف عنده. نعم. لا، إذا وصلنا إلى أدنى الحرم. هذا ليش ما أهل؟ ما نوى يعني؟ هو ناوي ولا ما نوى؟ إذا كان ما أهل لجهله فإهلاله إهلال من معه، الجهل والنسيان واحد، أقول إهلاله إهلال من معه، يعني رفقة فيما أهله هو إهلاله. نعم تفضل. نوى ثم صلى، ليش تحطيت نوى ثم صلى؟ والله قضية النية نية محلها قلب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبيك عمرة وحجة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انعقد قلبه على هذا الشيء، كونك تعرف أنه نوى في عقدها في قلبه قبل الصلاة أو بعد الصلاة ما لها أثر، ما في أثر فقهي في المسألة يعني. نعم أيوة، الترتيب في الصلاة واجب ولكنه قد يغتفر في بعض الحالات مثل النسيان، لو نسى وصلى العشاء قبل المغرب قالوا صلاته صحيحة، الترتيب في قراءة الصور هذه فيها كلام لأهل العلم، ولكن الصحيح أنه ليس واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ البقرة وقرأ النساء ثم قرأ لعمران. نعم. يعني ما تروحون للحرم يوم 8، تروحون الميناء على طول. طيب يجوز طواف القدوم سنة مو بواجب، وسعي الحج. بس هنا مسألة، هل هذا الطواف يعتبر وداع في حقك وأنت سعيت بعده؟ هذا فيه خلاف بين العلم، سنبينها لك إن شاء الله في آخر مجلس. كيف يحط المقام؟ أيوة، أنت تسأل كيف ما تمكن، ما يجب عليه يصلي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الركعتين بذي طوى بعيد خارج مكة، خارج قصد الحرم، ما يمنع. نعم، ما أدري، لكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم العبرة بما روى لا بما رأى، لكن هناك صحابة أخر شاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك أنت جيبنا لك في مسألة ابن عمر ماذا يقول وابن عباس وجابر، وابن عمر يكذب من يقول بقول جابر، يقول بيداؤكم تكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تتعارض بعضهم أدلتهم وأقوالهم، ثم أن الصحابة بعضهم يستنبطون يفهمون. لا شك لو أن القول هذا لم يقل به إلا الصحابة، يعني الصحابة هم قالوا بهذا القول والقول الثاني ما قال به الصحابة، فالصحابة هم الذين عاصروا التنزيل وهم الأقرب وهم الأفهم
لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح. لكن إذا هذا يقول بعض الصحابة وهذا يقول بعض الصحابة، دلالة على أنهم اجتهدوا وكلهم فهم من الدليل شيء. نعم. لا لا، العبرة بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، بما رأى اجتهاده. اي نعم نعم نعم. طفت به وهو عليه عمرة أو حج؟ حج ولا عمرة؟ عمرة. هذا باقي عليه عمرة، طوافة غير صحيح. أي هذا باقي عليه في ذمته. عاد هذه مسألة عاد خلافية، هل الطفل يجوز له رفض العمرة والحج أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بعض من أهل العلم يقول يجب عليه أن يتم ويجب على وليه أن يتم بالحج، ومن أهل العلم يقول لا يجب عليه. أوسع المذاهب في الترخص في حج الصبي الأحناف. خلك حنفي وخلاص، ما يصير عليك شيء. نعم، بيناه، قلنا أنه أخرجه الترمذي وهو ضعيف، ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال أنه موضوع، والشيخ عبد الكريم الخضيري يقول لا أصل له في الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه ولكنه أيضا لا يثبت، وروي في سنن سعيد بن منصور والبيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه بسند صحيح. نعم، يجوز ما يغتسل، لأنه يعني بغى يغتسل كل يوم غسل ما في شيء. وصل يوم 8، سيأتينا في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.